بسم الله الرحمن الرحيم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
الحجة الكبرى.
سار صلى الله عليه وسلم تحيط به تلك الجموع، تحيط به كما تحيط الهالة بالقمر.
رجالا وركبانا ولله
قافلة الحج.
إنها قافلة ضاربة في عمق الزمن، قافلة سار فيها أنبياء الله ورسله من لدن هود وصالح، وإبراهيم عليه السلام، وموسى بن عمران، ويونس بن متى، كلها تسير في هذا المسير،
مسيرة الحج.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا
وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا.
المسجد الحرام.
انفسحت ساحة المسجد الحرام أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم، وتجلت له الكعبة بجلالها ووقارها، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه لما رأى البيت.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي
قلوب الورى شوقا إليه تضر.
الحجر الأسود.
سار صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه بيديه الكريمتين، فما إن استلمه حتى فاضت عيناه بالبكاء، ثم وضع شفتيه على الحجر فقبله وبكى طويلا وسجد عليه، ثم رفع رأسه وهو في حال من التأثر، فقد كان مكانا تسكب فيه العذرات.
كم من عبرة مهراقة وأخرى على أثارها لا تقدموا، وقد شارقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع.
حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لقد فشل الخبر، فشل الخبر في بيوتات مكة وبيوتها. رسول الله في المسجد، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة، فلفظت البيوت من فيها.
رسول الله،
هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله، حتى أطافوا به واحتشدوا حوله، وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، لا يدفع الناس بين يديه ولا يضربون ولا يقال إليك إليك ولا عنك عنك.
عرفان.
أصبح الصبح وأشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس.
إذا طلعت شمس النهار فإنها
يوم عرفة.
الحج عرفة.
يقول لهم إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من رب السلام وقال بشر أهل الموقف.
بشرى
أن الله عز وجل قد اطلع على أهل عرفات وأهل المشعر فغفر لهم وتحمل عنهم التبعات.
بشرى.
فبشركم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم.
معجزة.
وأجرى الله لنبيه معجزة، فقد خرق الله أسماعهم لصوته وندائه، فكانت خطبته تصل إليهم فيسمعونها وهم في رحالهم كأنما هم بين يديه.
خطبة الوداع.
قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.
الوداع.
ولما دان التوديع منهم
كانت وأيقنوا تلك الصلاة وتلك النظرات آخر النظرات التي يودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة.
رسول الله،
نحن الذين لولا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا فحما في جهنم، فما الظن بنا؟ ما هي أشواقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو احترقت الكبود وتفتتت القلوب شوقا لرؤية محياه صلى الله عليه وسلم لما كانت وربي ملومة.
وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم.
فيا كل مسلم
هكذا كانت خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان مسيره. فسائل نفسك ووجدانك ومشاعرك، كم يختلج قلبك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تتحرك أشواقك إلى لقياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحب رسولك صلى الله عليه وسلم من كل قلبك، فإن المرء مع من أحب.
إبداع تصحبكم في رحلة مع الحجة الكبرى، حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والبركات على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه البررة المرضيين، ومن اتبعه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا مع أعطر سيرة وأجمل خبر، مع خبر نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما جاء نصر الله والفتح، أما دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاءت قبائل العرب تؤم طيبة الطيبة، فإذا هم من كل حدب ينسلون، يبغون لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبسون من نوره ويتعلمون هداه. فوسعهم خلقه وبره، وغشيهم نوره وهداه. فاشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وتشاغل، وجعلهم همه، فحبس نفسه لهم عاما كاملا يتلقاهم صلى الله عليه وسلم، حتى سميت تلك السنة عام الوفود. حتى إذا دخلت سنة 10، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه حاج سنته تلك. فقدم المدينة بشر كثير، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يقود هذه الحشود إلى أن وصل إلى ذي الحليفة. خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت بعد أن صلى بالمدينة الظهر، فلما وصل ذي الحليفة أقام هناك يومه ذلك، ومعه تلك الجموع العظيمة. أقام صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يومه هناك يتتابع إليه الناس، وبات ليلته هناك، تغشاه السكينة وتتنزل عليه الملائكة ويتتابع الوحي. فلما أصبح قال للناس: أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك، وقال: قل عمرة في حجة. ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم وتطهر ولبس إحرامه وصلى الظهر، ثم قربت له راحلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. استقل راحلته على غاية الخشوع والخضوع والتواضع لرب العالمين. فلما ركب راحلته واستقلت به، استقبل القبلة وبسط يديه الشريفتين ولبى لله رب العالمين قائلا: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. ثم سار صلى الله عليه وسلم تحيط به القلوب وترمقه المقل وتفديه المهج. سار صلى الله عليه وسلم مسيره ذلك لم توطأ له المراكب، ولم تتقدمه المواكب، ولم تشق له الطرقات، ولم تنصب له السرادقات، وإنما سار صلى الله عليه وسلم في حطمة الناس، سار صلى الله عليه وسلم بينهم هناك واحد منهم لا يميزه عنهم إلا جلال النبوة وبهاء الرسالة. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ردف أبي طلحة، كنت ردف أبي طلحة وإن ركبته لتمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. إنه صلى الله عليه وسلم يسير في زحام الناس ومعهم لا يميزه عنهم إلا شرف النبوة وبهاء الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. سار صلى الله عليه وسلم تحيط به تلك الجموع، تحيط به كما تحيط الهالة بالقمر. يقول جابر رضي الله عنه: نظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راكب وماش، ثم نظرت عن يميني فإذا مد بصري بين راكب وماش، ثم نظرت عن يساري فإذا مد بصري بين راكب وماش، ثم نظرت ورائي مثل ذلك. كل هذه الجموع تطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترمقه وتسير معه وتقتدي وتتقفى بهديه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويتتابع عليه الوحي، فما عمل به من شيء عملوه معه صلى الله عليه وسلم. فتنزل عليه جبرائيل، تنزل عليه جبرائيل يقول: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. فضجت تلك الجموع بالتلبية ضجيجا يدوي في الفيافي. سار صلوات الله وسلامه عليه يقطع هذا المسير وهذه الفيافي والقفار كأنما تنطق له الأودية والجبال والفيافي بخبرها، وكأنما تروي له تاريخها وتنبئه خبر الغابرين ممن مروا بها. فإذا به صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي عسفان يقول: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان يا رسول الله. قال: كأني أنظر إلى هود وصالح على بكرين أحمرين يلبون يحجون البيت العتيق. ولما مر صلى الله عليه وسلم بوادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية يؤم هذا البيت. ولما مر بثنية قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة جعدة، أي مجتمعة الخلق، خطامها هلبة يلبي يؤم هذا البيت. الله أكبر. إنها قافلة ضاربة في عمق الزمن، قافلة سار فيها أنبياء الله ورسله من لدن هود وصالح وإبراهيم عليه السلام وموسى بن عمران ويونس بن متى، كلها تسير في هذا المسير. فيا كل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم متبع لرسالته، يا كل حاج إلى هذا البيت، هل استحضرت مشاعرك؟ وهل استحضرت واستجمعت في وجدانك وأنت تسير إلى هذا البيت وتلبي لربك في مسيرك ذلك؟ هل استحضرت أنك تسير في قافلة سار فيها قبلك أنبياء الله وأولو العزم من رسله والصالحون من عباده؟ إنك تسير في هذا المسير فتتذكر أنك ذو نسب في الهداية عريق، وأنك تتبع دينا قد ضرب في أعماق الزمن وقد تداول بلاغه إلى البشرية أنبياء الله ورسله، وها أنت تسير في مسيرهم وتقف آثارهم وتمشي في الطريق الذي مشوا فيه. سرت في إثر إبراهيم وهود وصالح وموسى بن عمران ويونس بن متى ثم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. تسير في هذا المسير الذي سيعقبك في المسير إليه عيسى بن مريم عليه السلام. أما بشر نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: ليهلن ابن مريم بالروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فهذا أيها الموفق نسبك العريق في الهداية، هؤلاء صحبك وأئمتك على هذا الطريق، أنت تسير مسيرهم، أنت تقف أثرهم، فتذكر ذلك المسير وتذكر ذلك الصحب وابتهل إلى ربك واهتف به كما سار بك في طريقهم وسلك بك صراطهم. ادعو ربك أن يجمعك بهم في نزلهم في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سار صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق في 8 أيام، مشى من ذي الحليفة يوم الأحد ووصل مشارف مكة يوم الأحد. بعد أن قطع الطريق طويلا تعرض فيه لنصب الطريق ووعثاء السفر، ولذا بات صلى الله عليه وسلم دوين مكة ليستريح ثم وليدخلها نهارا، فبات عند بئر ذي طوى وهو مكان معروف اليوم في منطقة تسمى جرول أو أبار الزاهر، فبات النبي صلى الله عليه وسلم هناك. فلما أصبح اغتسل وتهيأ صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، ثم ركب راحلته فدخل مكة من ثنية كداء، وهي الثنية التي تفضي اليوم على جسر الحجون وتنزل على مقبرة المعلات، ثم أخذ ذات اليمين متوجها إلى المسجد الحرام، تطيف به هذه الجموع ترمقه وتتبعه وتحبه وتعظمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدخل مكة ضحا جهارا نهارا حتى أناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة، دخل الحرم فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم، لا يدخلها مشرك، لا يطوف بها عريان. انفسحت ساحة المسجد الحرام أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم وتجلت له الكعبة بجلالها ووقارها، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه لما رأى البيت وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. دلف صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، ولا ندري ماذا كان في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما سرب في فكره. هل تذكر صلى الله عليه وسلم وهو يدخل هذا المدخل وينفسح ساحة الحرم أمام عينيه وتتجلى له الكعبة، هل تذكر حاله قبل 10 سنين يوم كان يدخل إلى هذا المكان مبلغا لرسالات الله، يوم كان يدخل وأندية قريش في هذا المكان يدعوهم ويناصحهم ويقدم لهم الهداية والبر فيواجه بالصدود والإعراض؟ أما دخل صلى الله عليه وسلم هذا المدخل وصلى في هذا المكان فرمقه سفهاؤهم حتى إذا سجد ألقوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم؟ أما شهد ساح هذا المسجد صبره وبلاغه ودأبه وحدبه على قومه، وشهد طول صبره واحتماله لأذاهم، ثم ها هو اليوم يدخله صلى الله عليه وسلم وإذا هذا المكان ليس فيه إلا مؤمن بنبوته، ليس فيه إلا مصدق برسالته، ليس فيه إلا متبع لدينه؟ نحن لا نعلم ما الذي كان يجول في خاطره، فربه جل وعز أعلم بذلك، لكن الذي علمناه أنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك الحال في حال من التأثر، في حال من التأثر العاطفي، ولذلك سار صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه بيديه الكريمتين، فما إن استلمه حتى فاضت عيناه بالبكاء، ثم وضع شفتيه على الحجر فقبله وبكى طويلا وسجد عليه، ثم رفع رأسه وهو في حال من التأثر، فقد كان مكانا تسكب فيه العبرات. ورآه عمر رضي الله عنه فكان يقول بعد وهو يستلم الحجر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. سار صلى الله عليه وسلم مضطبعا بردائه، طاف بالبيت 7 أشواط، رمل في 3 الأشواط الأول منها، حفظ من دعائه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما قضى طوافه مشى إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مشى صلى الله عليه وسلم إلى مقام أبيه إبراهيم فصلى 2 ركعات، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثم لما فرغ من 2 ركعات عاد إلى الحجر أخرى فاستلمه ومسحه بيديه، ثم مسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، خرج من باب الصفا فرقي الصفا وهو يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. حتى إذا أشرف على البيت ورأى الكعبة استقبلها ورفع يديه الشريفتين المباركتين باسطا يدعو وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. رفع يديه صلى الله عليه وسلم مستقبلا البيت ينظر إليه ودعا دعاء طويلا صلوات الله وسلامه عليه، ثم انصب صلى الله عليه وسلم من الصفا متوجها إلى المروة. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، وإذا به صلى الله عليه وسلم القوي الأيد الشديد يشتد سعيا وهو في 63 من عمره الطيب المبارك، يشتد سعيا حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه، انحسر إلى ركبتيه من شدة السعي. اشتد سعيا وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. اشتد صلى الله عليه وسلم في سعيه وهو كما قلت في 63 من عمره، لكنه كان أيدا شديدا يدور إزاره من شدة السعي على ركبتيه مجمما إلى المروة. فلما وصل المروة رقيها وصنع ثم كما صنع على الصفا، استقبل البيت فكبر الله عز وجل وهلل الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول صلى الله عليه وسلم ذلك وقد صدقه ربه وعده، يقول صلى الله عليه وسلم ذلك، فهل كانت تتراءى له صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان حلق المواجهة مع الشرك يوم واجههم في بدر وأحد والخندق وحصر هناك أشد الحصار؟ فإذا ربه عز وجل يهزم الأحزاب، وإذا ربه عز وجل يصدق الوعد، وإذا ربه عز وجل يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإذا به في هذه المشاهد يدعو بهذا الدعاء معلنا صدق الشكر لربه عز وجل الذي صدق الوعد وأظهر الدين وهزم كل أحزاب الشرك. فكان دعاء طويلا على الصفا ودعاء طويلا على المروة. لكن ما شأن مكة وما شأن أهلها؟ لقد فشى الخبر في بيوتات مكة وبيوتها. رسول الله في المسجد، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة، فلفظت البيوت من فيها، جاءت النفوس مشوقة تريد أن ترى المحيي النبوي المبارك. جاءت العيون ظمأة وجاءت القلوب متلهفة تريد أن ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنور. جاءت الجموع تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تشفي ظمأها لرؤية محياه. فامتلأ المسعى بالناس حتى خرج العواتق وخرج الإماء وخرج النساء الصغيرات ذوات الخدور، احتشدوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله، حتى أطافوا به واحتشدوا حوله. وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، لا يدفع الناس بين يديه ولا يضربون ولا يقال إليك إليك ولا عنك عنك، وإنما هو معهم صلى الله عليه وسلم، بينهم، قريب منهم. فلما كثروا عليه وكان رحيما رفيقا بهم أمر براحلته فركبها ليشرف على الناس فيروه ويراهم من غير أن يشق عليهم. ولذا أتم صلى الله عليه وسلم سعيه راكبا. فلما أتم سعيه على المروة أمر أصحابه من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمره. فلما قصروا خرج صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع التي معه، خرج صلى الله عليه وسلم فنزل بهم في الأبطح، وهو مكان فسيح يحتوي هذه الجموع، وهو ما نسمى الآن العدل والمعابدة إلى الحجون، واد فسيح أفيح يحتضن هذه الجموع كلها. فنزل صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع هناك، فأقام بها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أقام هناك يتتابع إليه الناس، ويصل إليه من لم يكن لقيه في المدينة أو التقى به في الطريق. وكان ممن وصل إليه في هذا المكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أتى من مهمة نبوية كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح. فلما كان في اليوم السابع ويسمى يوم الزينة خطب الناس وعلمهم شعائر الحج ومناسكه، ليفيض في اليوم الثامن إلى منى. دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى يوم الخميس، فصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أصبح الصبح وأشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة يوم عرفة. فدفع صلى الله عليه وسلم وبارك، دفع إلى عرفة، ارتحل راحلته وسار بعد طلوع الشمس. وقريش لا تظن إلا أنه سيقف في المزدلفة، فقد كانت قريش تميز نفسها عن بقية حجاج بيت الله بأنهم لا يقفون في عرفة وإنما يقفون في المزدلفة، لأنها جزء من الحرم وهم أهل الحرم، وكانوا يجزمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف معهم ويدع الناس يقفون في عرفة. لكن الذي أرسل رحمة للعالمين كل العالمين، ما جاء ليميز قومه أو نفسه بشيء دون الناس في هذا الدين، ولذا دفع مع الناس عملا بقول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فسار صلى الله عليه وسلم تحيط به هذه الجموع دافة إلى عرفات، وقد كان مسيره ذلك كشأنه في كل مسير يسير. هو إمام الناس وهو صلى الله وسلم وبارك عليه معهم وبينهم. ولذا نرى هذا المشهد العجيب المؤثر، بينما كان صلى الله عليه وسلم في مسيره هذا إلى عرفة وبين عرفة ومزدلفة، إذا أعرابي يعرض له وناقته خابة، فإذا به يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يقولون ما له ما له كيف يوقف ناقة النبي وهي سائرة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرب المال، ما أوقفها إلا له حاجة. مالك؟ قال: يا رسول الله، أمران أسألك عنهما، ما الذي ينجيني من النار ويدخلني الجنة؟ يقول الأعرابي وهو يروي خبره ذلك، قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء، ثم أقبل إلي بوجهه الكريم وهو يقول: لئن كنت أقصرت المسألة فقد أعظمت وطولت. اعقل علي، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. دع الناقة. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل نمرة فإذا قبة قد ضربت له، فجلس صلى الله عليه وسلم في قبته حتى زاغت الشمس، ثم أمر براحلته فرحلت له، فدفع صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى وادي عرنة، وهو واد دمث فسيح، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس، ليجتمع إليه الناس في مكان مناسب لاجتماعهم ومناسب لجلوسهم. سار صلى الله عليه وسلم حتى وقف براحلته في بطن عرنة، وأطاف الناس به صلوات الله وسلامه عليه، فلما اجتمعوا حوله تطاول لهم صلى الله عليه وسلم، فجعل رجليه في الغرز، ثم تطاول للناس على الراحلة حتى يروه كلهم وحتى يسمعهم جميعا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم والجمع العظيم والمشهد العظيم يخطب الناس خطبة عظيمة جمع فيها معاقد الشريعة وعصم الدين الكبار. خطب الناس وهو مشرف عليهم من راحلته، خطب الناس خطبة عظيمة جمع فيها ثوابت الدين وقواعد الملة. قال للناس: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم ميلاد الأمة، وأن الأمة ولدت في هذا الموقف ميلادا جديدا، وأن الأمة قد استدبرت الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. دماء الجاهلية موضوعة، وأول دما أضعه دم من؟ دمنا، دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا من؟ وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. ثم أقبل بأبي هو وأمي إلى هذه الجمع العظيمة، أقبل إليهم وهو صلى الله عليه وسلم الذي قضى 23 سنة دعوة وبلاغ، جهدا وجهاد، دعاهم 23 سنة، أخرج فيها من بلده، قتل في بدر، قتل في أحد، حصر في الخندق، صد عن البيت، قتل قرابته بين يديه، وإذا به بعد هذا العمر كله وهذا الجهد كله وهذا البلاغ كله يستنطق هذه الجموع يستنطقها، هل بلغها رسالة الله إليها؟ أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ستسألون عني يوم القيامة هل بلغكم محمد صلى الله عليه وسلم رسالات الله، هل بلغتكم رسالة الله إليكم؟ وكان سؤالا عظيما وشهادة كبيرة عظيمة يستنطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواه هؤلاء الذين دعاهم وبلغهم وجهد وجاهد من أجل بلاغ رسالات الله إليهم. إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فأجابوا بالكلمة التي لا يمكن أن يجيبوا بغيرها، شهدوا بالشهادة التي لا يمكن أن يقولوا غيرها: نشهد أنك قد نصحت وبلغت وأديت الذي عليك، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. وهل يمكن أن يقال لرسولنا غير هذا المقال؟ وهل يمكن أن يشهد له بغير هذه الشهادة؟ أما إننا اليوم نشهد اليوم له صلى الله عليه وسلم بمثل ما شهد له أصحابه، فنشهد اليوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغنا رسالات ربنا وأقام الحجة علينا وتركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وداعيا عن دعوته، ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على رسول الله. وتنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هذه الآية العظيمة الشاذة الفاذة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وتمت النعمة وعظمت المنة، وقرأها صلى الله عليه وسلم على الناس، فسمعها عمر رضي الله عنه، سمعها وفقهها، فاستطلق باكيا رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان. استعبر باكيا لأنه استشرف أنه لما كمل الدين فقد انتهت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، وأنه قد آن أن يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلى الله عليه وسلم. فجاشت نفس عمر لوعة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوشك أن يكون قريبا. وكان هناك منظر عاجب في العجب: من الذي كان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته لهذه الجمعة؟ من الذي كان يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نداءه للناس؟ كان شابا جهوري الصوت اسمه ربيعة. ربيعة بن من؟ ربيعة ابن من؟ ربيعة ابن أمية بن خلف. ربيعة رضي الله عنه ابن أمية بن خلف الذي قتل أبوه في بدر هبرا بالسيوف. قتل أبوه وهو يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، والعرب من أشد الناس حفظا للثأر وطلبا له، ولكن أنوار النبوة أطفأت حرارة الثأر في قلب ربيعة، فإذا الذي قتل أبوه وهو يقاتله أحب الناس إليه، وإذا لسان ربيعة بن أمية بن خلف مقول صدق يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها عظمة هذا الرسول وعظمة هذه الرسالة وعظمة هذا الدين تشرق في هذا الموقف. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته، فأذن بلال وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته فدفع إلى الموقف. دفع إلى الموقف بعد أن استشهد الناس شهادة عظيمة على بلاغ رسالات الله، وجعل يرفع أسبوعها الشريفة المباركة وينكتها على الناس وهم ضاجون يقولون بلغت وأديت ونصحت، وهو يرفع إصبعه وينكبها قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فاستشهدت البشرية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغها رسالات الله إليها. ركب صلى الله عليه وسلم فدفع إلى الموقف، فوقف عند الأكمة التي في عرفة، جبل إلال الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة. وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات في ذيل الجبل، واستقبل القبلة ورفع يديه الشريفتين المباركتين يدعو، وكان لهجا بالدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان صلى الله عليه وسلم قد استشعر دنو أجله، ولذا استشهد الناس على بلاغ رسالات الله، وجاشت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فسمع وهو يلبي، سمع بأبي وهو وأمي وهو يقول: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. فقد تحركت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك، ومع انشغاله بدعاء الله والابتهاء إليه والتضرع له، منشغلا أيضا بأمر الناس، يفتي ويعلم ويتعاهد ويوجه، يقول للناس: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ويرسل للناس صارخا يصرخ بهم في منازلهم: أن كونوا على مشاعركم، كونوا على مناسككم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يأتيه أناس من أهل النجد يسألونه عن الحج فيقول: الحج عرفة. ويسقط رجل من غمار الناس، من أوساط الناس، يسقط رجل عن راحلته فتدق عنقه ويرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من المسلمين لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه وإليه منقلبه يعلم حاله وإليه مآله، فيخبر النبي بحاله فيقول صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ينشق عنه قبره أشعث الرأس، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان صلى الله عليه وسلم في مقامه عشية ذلك اليوم على حال من التذلل والإخبات والخشوع لله، فهو صلى الله عليه وسلم أتقى عباد الله لله وأخشاهم له وأعلمهم بالله وأعظمهم له مهابة وخشية. ولذا رؤية صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى صدره كهيئة استطعام المسكين، كما يستطعم المسكين كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويتضرع إليه بإقبال ونهج وإخبات، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته وسقط خطامها من يده تناول خطامه بيد وأبقى اليد الأخرى مبسوطة يسأل بها ربه ويدعوه، ما شغله ذلك عن أن يبقي يده مرفوعة يسائل بها ربه ويتضرع إليه. كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي معلما بمقاله، معلما بحاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما تهيأ للانصراف نادى شخصا سيكون له شرف، شرف الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم والإفاضة معه. هذا الموقف الفسيح الغاص بالناس سينال واحد منهم فقط هذه الحظوة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: أين أسامة بن زيد؟ فجعلوا يبتغون أسامة بن زيد ليكون ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الموقف الأعراب وحدثاء العهد بالإسلام، فشغلهم أمر أسامة بن زيد، من يكون أسامة بن زيد هذا الذي يبتغيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليركبه خلفه؟ هل هو وزير كبير خطير؟ هل هو رجل طوال أبيض؟ هل هو رجل قد شاب وعلاه الوقار؟ وشرأبت الأبصار تنتظر أسامة بن زيد، فجاء شاب أسود أفطس جعد الشعر، فتسلق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التزم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ردفه، ونظر الناس إليه فقالوا: أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟ هذا الذي كنا ننتظره؟ هذا الذي دعي من بيننا ليكون ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد وهذا الموقف تحطيم كل الفوارق بين البشر، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وأنه جاء صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كل العالمين. فإذا الذي يصطحبه ويكون ردفة من بين هؤلاء شاب أسود جعد الشعر أفطس، لكنه قريب أثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تضيفت الشمس للغروب وتهيأ رسول الله والناس للدفع، أقبل صلى الله عليه وسلم على بلال فقال: يا بلال، استنصت لي الناس، استنصت لي الناس. فأقبل بلال على الناس يقول: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرأبت الأعناق ونظرت المقل وتشوفت النفوس وأصاخت البسامة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض عليهم بشرى. أي بشرى؟ يقول لهم: إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: بشر أهل الموقف أن الله عز وجل قد اطلع على أهل عرفات وأهل المشعر فغفر لهم وتحمل عنهم التبعات. إن ربك عز وجل قد اطلع على أهل عرفات وأهل المشعر فغفر لهم وتحمل عنهم التبعات. وكانت بشرى عظيمة أفاضت على القلوب، أفاضت على القلوب فيوض الرحمة وفيوض الغفران. فأقبل عمر رضي الله عنه ذاك المسدد المبارك، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة، هذه لنا خاصة يا رسول الله. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم: لا، بل أقبل على الأمة كلها، أقبل على الأمة كلها وهو يقول: لا، هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى قيام الساعة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ونحن نقول اليوم كما قال الخليفة الراشد: كثر خير ربنا وطاب، كثر خير ربنا وطاب. فيا ربنا، أفض علينا من رحمتك وغفرانك وفيوضك الكريمة المباركة. وجبت الشمس وغاب قرصها، وهذه الجموع العظيمة مطيفة برسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إليه تنتظر دفعه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى الناس قائلا: أفيضوا بسم الله، أفيضوا بسم الله. ودفع صلوات الله وسلامه عليه، ودفعت هذه الجموع العظيمة المتكاثرة معه. سار صلى الله عليه وسلم بعدما تتم الغروب، فانجفلت هذه الجموع العظيمة تسير مطيفة بالركاب النبوي الشريف، وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يندفع، ليس له طريق خاص ولا مسار خاص وإنما سار صلى الله عليه وسلم في حطمة الناس وفي غمارهم وفي زحامهم، سار صلى الله عليه وسلم لا يدفع أحد أمامه ولا يصد أحد من ورائه، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه بين الناس وفيهم. سار صلوات الله وسلامه عليه في زحام الناس يشير بيمينه المباركة، يشير بيمينه المباركة للناس: أيها الناس رويدا السكينة السكينة. رافعا يده مقبلا على الناس يشير إليهم: السكينة 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 السكينة. فإن البر ليس بالإيضاع، إن البر ليس بالإسراع، إن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب. السكينة أيها الناس. وربما أخذ صوته فتطاول به للناس يشير إليهم. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو صلوات الله وسلامه عليه قد فعل ذلك وطبقه، فإذا به قد شنق راحلته. شنق راحلته أي كبحها وشد لجامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي ركبته صلوات الله وسلامه عليه إذا ثناها على الرحل، من شدة جذبه لها حتى يقهر اندفاعها صلوات الله وسلامه عليه. لك أيها الأخ الكريم أن تضع هذا المشهد تحت مجهر عينك الباصرة وتتأمل. إمام البشرية، إمام الناس، يسير في حطمة الناس وزحامهم وينظم سيرهم ويعتني بأمر انصرافهم ودفعهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم الكريم، ما أعظم خلقه وما أشد رأفته ورحمته بأمته صلى الله وسلم وبارك عليه. سار صلى الله عليه وسلم دافعا من عرفة إلى مزدلفة، فوصل مزدلفة بعد هوي من الليل، وقد انسلخ وقت المغرب ووجب وقت العشاء، فصلى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير. ولك أن تتذكر ما مضى من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم طويل بذل فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهده، فما حاله وهو في 63 من عمره بعد يوم طويل شاق قضاه صلى الله عليه وسلم منذ بزوغ الفجر وإلى هذه الساعة من الليل، قضاه صلى الله عليه وسلم اهتمام بالناس وتعليما لهم وقيادة لهم، وقضاه أيضا صلوات الله وسلامه عليه في حال إقبال على الله عز وجل، خشوع وخضوع ودعاء. قضى هذا اليوم كله، فلما وصل إلى المزدلفة وإذا هو أحوج ما يكون إلى أن يستريح البدن الشريف المبارك، فهجع صلوات الله وسلامه عليه ونام ليله كله، نام ليله كله بعد يوم طويل شاق مضن قضاه صلى الله عليه وسلم في جهد ومصابرة وعبادة وتأله، ليستيقظ صلوات الله وسلامه عليه عند انبجاس الفجر وإشراق أول خيوط النور. فصلى صلوات الله وسلامه عليه الفجر في أول وقتها، في أول وقتها، حتى عبر بعض الرواة فقال صلاها قبل وقتها، وإنما أرادوا قبل الوقت الذي يصليها فيه عادة، وإلا فقد صلاها بعد طلوع الفجر. فلما قضى صلاته ركب راحلته ثم دفع إلى جبل قزح المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وبسط يديه الشريفتين المباركتين يدعو، فظل صلوات الله وسلامه عليه على حال من الدعاء والإقبال والتضرع لله عز وجل حتى استفاض النور وانتشر الضياء وآذنت الشمس بالشروق، وهو صلوات الله وسلامه عليه على حاله هذا رافعا يديه في دعاء وتهليل وتلبية إلى أن انتشر الضياء وآذنت الشمس بالغروب، فدفع صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى. ظهر النور واستفاض الضياء ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المزدلفة يدعو الله عز وجل، له ضجيج بالدعاء والتلبية والتكبير والتهليل إلى أن انتشر النور وآذنت الشمس بالشروق. فدفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس متوجها إلى منى. صار صلوات الله وسلامه عليه إلى منى ليقيم للناس شعائرهم وليأخذوا عنه مناسكهم في يوم من أفضل أيام الحج وأعظمها، إنه يوم الحج الأكبر يوم النحر. صار صلى الله عليه وسلم وهو على تهيئته وحاله من السكينة والوقار والخضوع والخشوع لله عز وجل، سيماه السكينة ونداؤه للناس السكينة: أيها الناس السكينة السكينة. وله صلوات الله وسلامه عليه لهج بالتلبية طوال طريقه من المزدلفة إلى منى، وله لهج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وفي طريقه أردف الفضل بن العباس ابن عمه، وكان شابا وضيئا وسيما حسن الشعر، فركب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة أخرى كما كرم أسامة بن زيد حينما جعله ردفه من عرفة إلى المزدلفة. صار صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى جمرة العقبة، وقد أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصى الجمار، فلقط له الفضل حصى الجمار فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم على كفه يريها الناس، ثم أمسكها بين أصبعيه وجعل يريها الناس قائلا: أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يريهم صلى الله عليه وسلم الحصى الذي يرمى به بهذا الحجم مثل حصى الخذف. أراهم صلى الله عليه وسلم الحصى الذي يرمون به، ووجههم وعلمهم وناداهم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم استقبل صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة واضعا منى عن يمينه ومكة عن يساره، والفضل بن العباس وأسامة بن زيد معه، أحدهما ممسك بخطام ناقته والآخر يظله بثوب، إذ الشمس قد ارتفعت واستعر حرها. ووصف لنا رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي الجليل وهو يصف هذا المشهد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ولا عنك عنك. وإن ذكر الناس حوله يطيفون به يرون كيف يرمي صلى الله عليه وسلم، فتتابع رميه للجمرات السبع يكبر مع كل حصات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، باليمين المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انقطعت تلبيته صلى الله عليه وسلم، فقد استمر يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة، وبمجرد أن رمى توقف عن التلبية لينتقل إلى شعار آخر من شعائر الحج وأعماله العظيمة المباركة. فرغ صلى الله عليه وسلم من رميه، فوقف للناس بين الجمرات، واجتمع الناس حوله وأطافوا به ليخطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، خطبة يوم النحر. جلس أصحابه حوله وانصتوا له كأن على رؤوسهم الطير، وأجرى الله لنبيه معجزة، فقد خرق الله أسماعهم لصوته وندائه، فكانت خطبته تصل إليهم فيسمعونها وهم في رحالهم كأنما هم بين يديه. أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الناس أيها الناس، أي شهر هذا؟ فسكت الناس وظنوا أن النبي سيسميه لهم بغير اسمه، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أيها الناس، أي يوم هذا؟ فسكتوا وظنوا أن هذا اليوم هو الذي سيغير اسمه، أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أيها الناس، أي بلد هذا؟ فظنوا أن مكة هي التي سيغير اسمها، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أليست البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم، ولكنه طمع فيما تحتقرون من أعمالكم، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فرب مبلغ أوعى من سامع. أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واستشعر الناس أنها خطبة مودع، فقام رجل من طوائف الناس فقال يا رسول الله، فما تعهد إلينا؟ قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ثم قام الناس إليه، قام الأعراب وقام الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من أمر مناسكهم، فهذا يقول يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. يا رسول الله نسيت أن أطوف، طف ولا حرج. يا رسول الله لم أشعر، نحرت قبل أن أحلق، احلق ولا حرج. وما زال صلى الله عليه وسلم لهجا يقول لا حرج، والناس يسألونه، حتى قال لا حرج لا حرج، إن الله قد أذهب عنكم الحرج إلا رجلا اقترض عرض مسلم فذلك الذي حرج وهلك. لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ورفع الحرج. نصب صلى الله عليه وسلم نفسه للناس، علمهم وفقههم وأفتاهم فيما سألوه، ثم سار صلى الله عليه وسلم فأنزل الناس منازلهم. نزل صلى الله عليه وسلم في مكان هو قريب الآن، أو يوشك أن يكون مكان مسجد الخيف الآن، وأنزل المهاجرين ميمنته، وأنزل الأنصار ميسرته، وأنزل الناس فيما حول ذلك. ثم قام صلى الله عليه وسلم ممسكا بالحربة وهو يقول ادعوا لي أبا حسن، أين أبو الحسن؟ فجاء حبه وصهره وابن عمه وصاحبه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعينه على نحر هديه وعلى تقديم هذه البدن هديا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأتى ببعضه علي معه من اليمن. أين أبو حسن؟ لتكون مأثرة لعلي رضي الله عنه أن يكون شريك النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي. أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي، وأشركه معه أيضا في هديه صلى الله عليه وسلم. ونظرت عيون أصحابه إلى منظر غاية في العجب، قربت البدن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنحر، وكان المنحر في ذلك الوقت ما بين مسجد الخيف والجمرة الصغرى. قام النبي صلى الله عليه وسلم لينحر هديه وهو يقول نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ثم قرب له هديه صلى الله عليه وسلم أرسالا تدفع إليه، وكان المنظر العجب الغريب وليس بغريب. جعلت البدن العجماوات تزدلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها يبدأ به أولا، أيها ينحره أولا. ورأى الناس بأعينهم جميعا البدن وهي تتدافع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيها ينحره أولا. الله أكبر، بدن عجماوات، جمال عجماوات يقال لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون ترابا، ومع ذلك تتدافع وتزدلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها يبدأ به أولا لينحره. فما الظن بنا نحن؟ ما الظن بنا نحن؟ نحن الذين كانت أعيننا عميا وآذاننا صما وقلوبنا غلفا حتى فتحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين لولا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا فحما في جهنم. فما الظن بنا؟ ما هي أشواقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو احترقت الكبود وتفتتت القلوب شوقا لرؤية محياه صلى الله عليه وسلم لما كانت وربي ملومة. أما هذه حال الإبل العجماوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بأهل العقول وأهل القلوب؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أمسك علي بأسفل الحربة وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، وتقرب لله عز وجل بنحر هذه الإبل، فنحر بيمينه المباركة 63 بعدد سني عمره الطيب المبارك. ثم أمر عليا فنحر ما غبر. نحر علي رضي الله عنه البقية بمفرده، وهو الأيد القوي الشديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع. فأقبل الناس يقتطعون من الهدي النبوي الذي أهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر عليا أن يأخذ من كل بدنة منها حذية لتطبخ في قدر فيحسو من مرقها فيكون كأنما شرب منها جميعا. ثم توجه صلى الله عليه وسلم ليحلق شعره، فدعا بالحلاق، وجاء الحلاق واسمه معمر بن عبد الله، جاء وأمسك الموسى بيده، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم البشوش الودود ينظر إلى محيى معمر بن عبد الله، نظر إليه وأبده بصره وقال له: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ يعني ستمسك بالموسى وتجرها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفحة عنقه. فقال معمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا رسول الله، والله إن ذلك لمن منة الله وفضله علي. حقا من فضل الله ونعمته على معمر أن ينال شرف حلاق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدس. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، إذن أثبت لك. فجلس صلى الله عليه وسلم وأشار أن يبدأ بشقه الأيمن، فبدأ معمر يحلق شق رأس رسول الله الأيمن، وجعل الشعر المقدس يتناثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حوله يتكففونه، لا تكاد شعرة تقع إلا في يد رجل. فاقتسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشعرات النبوية المباركة من شق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن، وكل من أصاب منها شعرة فكأنما أصاب حمر النعم، فقرة عين لهم ما أصابوه من بركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك. ثم أمره أن يحلق شق رأسه الأيسر، فلما حلقه وجمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوني أبا طلحة. أبو طلحة زوج أم سليم، والذي كان أنس بن مالك ربيبه. جاء أبو طلحة بعد أن قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، كأنما كان بيته أحد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنين وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك كأنما هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للصوقهم به وخدمتهم له وقيامهم بأمره. فجاء يوم الجوائز وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصطفي أبا طلحة من بين الناس كلهم ليهبه شق شعره الأيسر، شق رأسه الأيسر، فيدفع كل شعر شقه الأيسر إليه. جاء أبو طلحة فاحتاز هذا الشعر المبارك، احتاز هذا الشعر النبوي كله وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أن انقلب من بين أهل الموقف كلهم إلى أم سليم وأنس بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر شقه كله لا يشركه فيه أحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر من حال أبي طلحة وأم سليم وأنس فآثرهم بهذه المأثرة العظيمة. والله لمن صرفوا به خير من طلاع الأرض ذهبا وفضة ينصرف به غيرهم. فقرة عين لأبي طلحة وأم سليم وأنس بن مالك أن كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر، وقرة عين لهم أن نالوا شرف إيثارهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك المقدس. ثم انقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه الطيبة المطهرة المباركة عائشة رضي الله عنها، فطيبته صلى الله عليه وسلم بعدما حل وتحلل بأطيب الطيب، ليتهيأ صلى الله عليه وسلم للذهاب بعدما حلق رأسه إلى البيت المعظم، إلى البيت العتيق ليطوف به. رآه الناس وقد حلق رأسه، فأقبل على الناس وقال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. يقول مالك بن ربيعة: وكنت يومها محلوق الرأس، فما يسرني، وقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسرني أن لي بحلاق رأسي حمر النعم. وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أنت نازل في منى، فهل نبني لك بناء يظلك، بناء أن تتميز به عن الناس؟ الناس سكنوا في الخيام والقباب، فهل نبني لك بناء يظلك؟ لا لا، منى من مناخ من سبق. ويتأبى صلى الله عليه وسلم أن يكون له في منى بناء يميزه عن الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم مع الناس ومثل الناس، مذ سار من المدينة إلى هذا اليوم لم يتميز عنهم بشيء. ولذلك تأبى أشد إباء أن يكون له بناء يظله في منى، ولكن مع الناس مثل الناس لا، منى مناخ من سبق، منى وقف إسلامي على المسلمين لا يتميز فيها أحد عن أحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ما أعظم هديه وما أعظم الأسوة به والقدوة. سار الركاب النبوي الشريف إلى مكة ليطوف صلى الله عليه وسلم طواف الحج، طواف الإفاضة. فلما وصل إلى مكة طاف صلى الله عليه وسلم راكبا، طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وبيده محجن عصا محنية الرأس، يستلم بها الحجر، يتدنى للحجر فيستلمه بمحجنه صلى الله عليه وسلم. فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة سبعة أشواط، فلما فرغ من طوافه وصلى ركعتي الطواف أتى إلى عمه العباس يستقيه من حياض السقاية، وكان العباس قد جعل حياضا للناس يسقيهم منها النبيذ، فقال: اسقني يا عم. فقال العباس للفضل: اذهب إلى أمك فأحضر شرابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقال النبي: لا، اسقني من هذا، اسقني من هذه الحياض. قال: يا رسول الله، هذه الحياض تقع فيها أيدي الناس. قال: اسقني منها، اسقني من هذا الذي يشرب منه كل الناس. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر بما يتميز به عن الناس في شربهم السقاية، فكانت منقبة للعباس أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من سقايته ويقول: أسقوا بني عبد المطلب. وبعد أن شرب من سقاية عمه ذهب إلى بني عمه أيضا وهم على بئر زمزم، وهم ينزعون للناس بالدلاء يسقونهم، فقال لهم: انزعوا لي دلوا، لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم على هذه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو استقى معهم لاعتبرها الناس سنة فصاروا يستقون كما استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: انزعوا لي. ولولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم على هذا، فانتزعوا له فشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما. ثم بعد هذا كله يعود صلى الله عليه وسلم إلى منى. عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى في منى صلاة الظهر، لنستعرض كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في ضحوة هذا اليوم منذ دفع عن المزدلفة وإلى أن عاد إلى منى لصلاة الظهر. دفع من مزدلفة إلى منى، رمى الجمرات، خطب الناس، أفتاهم، أنزلهم منازلهم، نحر بيده 63، حلق رأسه، تطيب وحل من إحرامه، ثم دفع إلى مكة فطاف وصلى ركعتي الطواف واستقى من الحياض وشرب من زمزم، ثم عاد بعد ذلك كله ليصلي صلاة الظهر بمنى. أليس ذلك دليلا على عظيم البركة في وقته صلى الله عليه وسلم؟ إن وقتنا يستفرغه عمل واحد من هذه الأعمال، أما عمر النبي المبارك فقد استوعبت ضحوة واحدة هذه الأعمال كلها، فما ظنك بما استوعبته 23 سنة من عمر بعثته صلى الله عليه وسلم من جلائل الأعمال؟ مع أن وقت حجته صلى الله عليه وسلم كان في شهر آذار، استواء الليل والنهار، ولكن العبرة ليست بعدد الساعات ولكن بالبركة التي أفاضها الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك ربنا وجل وعز وتقدس، وصلوات الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله محمد. عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بالناس صلاة الظهر، وبقي صلى الله عليه وسلم وقر في منى. فلما كان اليوم 11 ويسمى يوم القر ويسمى يوم الرؤوس، خطب صلى الله عليه وسلم بالناس خطبة أخرى، علمهم ووعظهم وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول رافع بن عمرو المزني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بغلة، وكنت صغيرا مع أبي، فجلس أبي مع الناس وتقدمت أنا فتخللت الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فجعلت أمسح بيدي من ركبته إلى ساقه والرسول يخطب، حتى أدخلت يدي بين قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، أدخلت يدي بين قدم النبي وشراك نعله. يقول رافع: فجعلت أعجب من بردها، جعلت أعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لرافع رضي الله عنه: أنت تعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحن اليوم نعجب من رضا نفسه وحسن خلقه وبرد أخلاقه الكريمة المباركة. يأتي غلام فيتمسح بقدمه ويشاغله ويدخل يده بين قدم النبي وشراك نعله، ومع ذلك يدعه النبي وشأنه ويمضي في خطبته، لا نهره ولا كهره ولا زجره ولا عبس ولا بسر في وجهه، وإنما ترك الصبي وشأنه وأقبل هو على الناس. فما أرضى هذه الأخلاق، ما أرضى هذه الأخلاق، وما أعظم هذا الخلق النبي النبوي العظيم. الله أكبر، لقد كان صلى الله عليه وسلم على الخلق العظيم. فجعلت أعجب من برد قدمه صلى الله عليه وسلم. بقي صلى الله عليه وسلم في منى، وله صلى الله عليه وسلم لهج بالذكر ولهج بالتكبير، فكان صلى الله عليه وسلم يعمر أيامه بالتكبير، فإذا ما زالت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات يرميها، فيرمي يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات، سبع حصيات كحصى الخذف، الواحدة بحجم حبة الحمص أو أكبر قليلا، فيرميها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى، فإذا رماها تقدم صلى الله عليه وسلم وأسهل، ثم رفع يديه الشريفتين المباركتين فدعا صلى الله عليه وسلم ولهج في الدعاء وأطال في الدعاء دعاء يظن أنه بقدر سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ ذات اليسار قليلا ليبعد عن زحام الناس واكتظاظهم، ثم رفع يديه فدعا وأطال الدعاء ولهج بالذكر وأطال اللهج دعاء طويلا ربما كان بقدر سورة آل عمران، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى الجمر إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم انصرف ولم يقف عندها. فعل ذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وفيما بين ذلك كان وقته معمورا بالذكر، معمورا بالتكبير، يكبر فيكبر الناس معه حتى ترتج منا بالتكبير لتكبيره صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثالث عشر وكان يوم النفر الآخر، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرمي ثم النفر من منى، وتساءل أصحابه أين تنزل إذا دفعت من منى، أين سيكون مكانك بعد الدفع من منى؟ وكأنما كانت مواكب الذكريات تطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل هذا السؤال. لقد كان صلى الله عليه وسلم وهو يتقلب بين الجمرات ويسير في فجاج منى ويقف عند جمرة العقبة يتذكر أحداثا عظاما. أما كان عند جمرة العقبة قبل 10 سنين أو 11 سنة في ليلة ساجية، سار صلى الله عليه وسلم في هدأة الليل مستغلا رقاد الناس وسكونهم ليسير في فجاج منى ويدخل في شعب من شعابها مواعدا رهطا من الأنصار يبايعهم في تلك الليلة، يبايعهم على الهجرة إلى المدينة. فكانت أكفهم تمتد إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه، وكأنما تدير أكفهم عجلة التاريخ، رهط يبايعون رسول الله على أن يذهب إليهم في المدينة فينصروه ليخلصوه من أذى قومه ومن اشتداد أذى المشركين عليه. تذكر صلى الله عليه وسلم أحداثا قبل ذلك، تذكر أذى المشركين، بل تذكر تعاقدهم وتعاهدهم على أن يكونوا يدا واحدة ضده صلى الله عليه وسلم، يوم اجتمعوا في خيف بني كنانة وأبرموا اتفاقية بينهم أن يحاصروا بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال أنزل في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، أنزل في المكان الذي تمت فيه المعاقدة على أن يسلم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقتلوه، أنزل هناك. نزل صلى الله عليه وسلم لتشهد الدنيا بنزوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقبائل العرب كلها معه، مؤمنة برسالته، مصدقة بنبوته، متبعة لدينه، ليعلن بنزوله ذلك أن ربه الذي بعثه قد صدقه وعده وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فينزل صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة في المكان الذي كان مكانا للاجتماع ضده، ينزله صلى الله عليه وسلم وقد أظهره ربه على الدين كله وصدقه ما وعده. فدفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات الثلاث، فنزل في خيف بني كنانة فصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع هجعة ثم سار صلى الله عليه وسلم، فلما دفع وآذن الناس بالمسير ليطوف طواف الوداع، وإذا عائشة رضي الله عنها تبكي: ما يبكيك؟ قالت: ستذهبون تطوفون طواف الوداع ويرجع ترجع صويحبات بقية أزواجات النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، وأرجع أنا بحج، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت إلا طوافا واحدا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قالت: إني أجد في نفسي. لم تطب نفسها رضي الله عنها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان سمحا هينا لينا كريما، إذا هويت شيئا وافقها عليه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لأخيها عبد الرحمن: اذهب فأعمرها من التنعيم. وكانت عائشة رضي الله عنها حبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الطيبة الطاهرة المطيبة رضي الله عنها وأرضاها. يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحب ويهوى ما تهوى. أدب النبوي في العشرة الزوجية يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ربما لو عاشها غيره لأراها ساعة كرب وشدة وساعة ذهان وشغول، ولكن خلقه السمح الطيب الكريم يستوعبها، فيسير في شأنه ويأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ويواعدهما المكان الذي يلاقيانه فيه. سار صلى الله عليه وسلم في الهزيع الأخير من الليل ليطوف طواف الوداع. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فطاف طواف الوداع، فلما فرغ من طوافه وإذا الفجر يشرق ووقت صلاة الفجر يدخل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة وقد دخل وقت الفجر، فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلاها بالناس يترسل صلى الله عليه وسلم بقراءته يقرأ سورة الطور صلاة الفجر صبيحة اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، ليس بينه وبين الكعبة المشرفة أحد، فكانت تلك آخر صلاة يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبة تتراءى لعينيه الشريفتين. كانت تلك الصلاة وتلك النظرات آخر النظرات التي يودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة التي تفتحت عيناه وتفتح وعيه وهي بمرأى منه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يصلي تلك الصلاة ويودع الكعبة بتلك الصلاة وتلك النظرات ليسرب صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة مودعا مكة مودعا الناس مفيضا صلى الله عليه وسلم موجها إلى المدينة، وجموع الناس تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهي لا تظن أنها إنما هي شهران وأيام، ثم يودع صلى الله عليه وسلم الحياة والدنيا معه لاحقا بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد بلغ الرسالة وأتم الله به النعمة وبلغ الدين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيا كل مسلم، هكذا كانت خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان مسيره. تسائل نفسك ووجدانك ومشاعرك، كم يختلج قلبك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تتحرك أشواقك إلى لقياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحب رسولك صلى الله عليه وسلم من كل قلبك، فإن المرء مع من أحب. أحب رسولك صلى الله عليه وسلم من كل قلبك، واملأ جوانحك بالشوق إليه فقد كان مشتاقا إليك. زار صلى الله عليه وسلم البقيع فسلم على أصحابه الذين ماتوا، ثم قال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد، إخوانه أجيال الأمة التي تتابعت، فنرجو أن نكون منهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون من إخوانه صلى الله عليه وسلم الذين اشتاق إلى لقائه. اللهم إنا آمنا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وصدقناه واتبعناه ولم نره، يا رب لا تحرمنا رؤيته في عرصات القيامة. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يمينه الطيبة المباركة شربة لا نظمأ بعدها.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com